قراءتنا الأولى هي من سفر المزامير والمزمور 36، مزمور لداود. سفر المزامير والمزمور 36. نأمة معصية الشرير في داخل قلبي، أن ليس خوف الله أمام عينيه، لأنه ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان إثمه وبغضه. كلام فمه إثم وغش، كف عن التعقل عن عمل الخير. يتفكر بالإثم على مضجعه، يقف في طريق غير صالح، لا يرفض الشر. يا رب في السماوات رحمتك، أمانتك إلى الغمام، عدلك مثل جبال الله، وأحكامك لجة عظيمة. الناس والبهائم تخلص يا رب، ما أكرر ما رحمتك يا الله. فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمتك تسقيهم، لأن عندك ينبوع الحياة وبنورك نرى نورا. أدم رحمتك للذين يعرفونك وعدلك للمستقيمي القلوب. لا تأتني رجل الكبرياء ويد الأشرار لا تزحزحني، هناك سقط فاعلو الإثم، دحروا فلم يستطيعوا القيام. آمين. قراءتنا الثانية مأخوذة من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس والإصحاح السادس. أفسس الإصحاح السادس، ونبدأ القراءة من العدد العاشر. رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس والإصحاح السادس. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس. فإن صراعاتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوزة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين، ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تيخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. نعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. آمين. نرجع هذا الصباح إلى رسالة الرسول بولس إلى أفسس الإصحاح السادس والعدد السابع عشر. أفسس الإصحاح السادس والعدد السابع عشر. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. في هذا الصباح نأتي إلى سيف الروح. سيف الروح هو جزء من العتاد، الأسلحة التي للعسكري الروماني، وهو جهاز فيه يهاجم أعداءه. طبعا هناك أجهزة للدفاع وأجهزة للهجوم. في العدد الخامس عشر يتكلم حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، أي هذه الأحذية، الحذاء الذي كان يلبسه. هذا الحذاء هو للدفاع وليس للهجوم. هذا يعلمنا أن هذا الحذاء هو لكي يمشي بقوة لكي يهاجم، وأيضا السيف، سيف الروح، هو أيضا للهجوم. طبعا السيف هو للدفاع وللهجوم أيضا، ولكن إجمالا السيف بدون خلاف، السيف يعني الهجوم، أو أن ابن الله، ابن الله أو المؤمن في الكنيسة يهاجم أعداءه بهذا السيف، سيف الروح. علينا أن نفهم هذه الأشياء لأنها مهمة لنا. هذه الأيام في التفسيرات الحديثة للكتاب المقدس، التفسير الحديثة، كل هذه الأسلحة التي نراها هنا هي يفسرونها كأنها أسلحة دفاعية فقط، وكأن العسكري لا يذهب لكي يحتل أماكن أخرى، بل هو فقط ليدافع. هذا ما يحاولون أن يصوروه لنا. فأنا كإنسان مؤمن مسيحي أحتاج إلى الدفاع عن نفسي، عن كنيستي إلى آخره. ولكن هنا هذا المقطع يفسرونه كأنه فقط للدفاع، ينسون أن العسكري هو ليس فقط ليدافع بل ليهاجم، وبالأخص العسكري الروماني، لأن العسكري الروماني كان معروف باحتلاله لمدن كثيرة. فكيف يمكننا أن نفسر هذا المقطع، هذه الأسلحة، كأنها أسلحة دفاعية فقط؟ فهنا نرى على الأقل جزئين من هذه الأسلحة هما فعلا للهجوم وليس للدفاع فقط: حذاء الذي يلبسه والسيف الذي يحمله. وهنا نعرف في أشعياء، يقول لنا أشعياء في الإصحاح 49 أن المسيح أتى وهو يعطي القدرة لكنيسته المحاربة. وهناك يقول لنا أن السيف الذي كان في فمه هو سيف نار، وسيف هو للهجوم، لأن الرب يريد أن يدعو الأمم للإيمان، للإيمان في بالمسيح. ولهذا السبب هنا نرى أن هذا التمثيل، هذه الصورة للعسكري الروماني، هي تعلمنا أن الكنيسة عليها أن تذهب وتأتي بالأمم، تربح الأمم للمسيح. هذا ما نراه أيضا في أشعياء الإصحاح 11، حيث يتكلم عن توبيخ للخطية ورجوع الناس بالتوبة إلى المسيح. فالرب يسوع، كلمات الرب يسوع المسيح، هي لتغيير القلوب لكي يرجع ويتوب ويؤمن. وأيضا كلمة الرب يسوع المسيح هي أيضا للدينونة. ففي هذا الصباح أريد أن أتكلم من عدة مقاطع في الكتاب المقدس لكي أساعدنا حتى نفهم. في رؤيا يوحنا الإصحاح الأول، طبعا نرى هنا كيف أن هذه الرؤيا أعطيت ليوحنا اللاهوتي. وطبعا في الإصحاح الأول يقول لنا أن الرب يسوع المسيح كان بين كنائسه، ومن فمه يخرج سيف ذو حدين. فهناك ناس يقولون هذا هو هذا السيف ذو حدين، هو الإنجيل والوصايا العشرة، ولكن هذه أيضا تعني الإنجيل والدينونة. ففم المسيح هو مثل سيف ذو حدين، كلماته تخترق القلب لكي تبكت، وأيضا تعطي كلمة الدينونة لهؤلاء الذين لا يؤمنون. من رؤيا الصح الثاني نرى هنا أيضا أن الرب يسوع يتكلم في العدد 12 إلى الكنيسة في برغاموس، يقول هذا الذي له السيف الماضي ذو الحدين. لماذا؟ لأنه هنا يوبخ وأيضا يطلب منهم أن يرجعوا إليه. لهذا السبب يكمل ويقول في العدد 16، فتب وإلا فإني آتي سريعا وأحاربهم بسيف فمي. فهنا نرى أن السيف هو للتوبيخ وللتوبة وأيضا للدينونة. وإن ذهبنا إلى رؤيا الإصحاح 19، رؤيا يوحنا الإصحاح 19 والعدد 15، يقول لنا رؤيا 19-15، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. فهنا نرى أيضا عمل الرب يسوع المسيح في التوبيخ والتوبة وأيضا في الدينونة. وفي نرى في العدد 21 من رؤيا الإصحاح الثاني أيضا، مرة أخرى نرى أن أيضا كل من يغلب سيعطيه أن يجلس على عرشه كما أنا غلبت مع أبي وأجلس معه. في أفسس الإصحاح السادس والعدد 17، نريد أن نفسر سيف الروح هنا كما فسرته كلمة الله بتوبيخ وتوبة الناس إلى الرب، وأيضا الجزء الثاني هو دينونة الرب لهؤلاء الذين لا يؤمنون في اليوم الأخير. وإن ذهبنا الآن إلى رسالة العبرانيين الإصحاح الرابع والعدد 12، عبرانيين 4-12، يقول: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. هذا مقطع جميل جدا، لأنه كلمة الله الحية والفعالة التي يبشر بها ويعلن من المنابر هي أمضى من كل حد زي سيف زي حدين، وهي تخرق إلى مفارق النفس والروح حتى في داخل الإنسان. عندما نسمع كلمة الله، إن كان ذلك في التبشير من المنابر أو الكلمة المكتوبة أو من خلال شهادة آخرين، هذه الكلمة التي في بعض الأوقات لا نفكر أنها سيف، ها هي تأتي إلينا كسيف ذي حدين تساعدنا كي نميز. فأحبائي، هل عندنا هذا السيف، سيف الروح؟ علينا أن نفهم أن هناك أرواح شريرة في السماويات التي تحاول أن تضغط علينا، وعلينا أن نفهم كلمة الله التي تشتغل في قلوبنا، التي تعلن لنا كم خاطئين نحن أمام الله، أننا أخطأنا أمامه وضده، وتساعدنا كي نرى أعمالنا وأقوالنا. وها إن كلمة الله كالسيف، هذا السيف ذو حدين، تأتي لكي تخترق قلوبنا وترينا كل هذه الأشياء، لكي توبخنا وترجعنا إليه بالتوبة. فهذه هي كلمة الله القوية والتي تخترق هذه المفرق بين النفس والروح. فنحن لم نفهم فيما قبل الأشياء الروحية، ولكن ماذا حصل؟ الآن عندما سمعنا كلمة الله، عندما قرأناها، عندما بشرنا بها، بدأنا نفهم، بدأنا نعرف الحقيقة، مثلما فعل الرسل عند يوم العنصرة، كيف أنهم بشروا بالمسيح، وكلمة الرب قد اخترقت قلوب السامعين وصرخوا: ماذا نفعل لكي نخلص؟ فهذه هي الكلمات من الكتاب المقدس التي تساعدنا كي نفهم أفسس الإصحاح السادس والعدد السابع عشر عن سيف الروح. فهذا ما تفعله كلمة الله، أي سيف الروح. فسيف الروح هو تبشير بكلمة الإنجيل. التبشير بالكلمة هو ما فعلا نتكلم به. فعلنا نأخذ خاصة الخلاص وسيف الروح. طبعا سيف الروح يمكن أن نستخدمه للدفاع، ولكنه أيضا للشهادة والتبشير بالإنجيل الذي يفكر فيه الرسول بولس هنا عندما يتكلم ويعطينا هذه الصورة عن الجندي الروماني. فجندي بدون سيف هذا فعلا يدعو للهزء والسخرية، مثل أيامنا الحاضرة. جندي بدون البارودة أو السلاح، فهو إنسان بدون جدوى، ليس معه السلاح لكي يستطيع أن يدافع أو يتقدم. فلهذا السبب كل هؤلاء الجنود في الكتائب الرومانية لن يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء إن لم يكن معهم السلاح للهجوم. فكيف يمكننا أن نفكر بالسيف، سيف الروح، كأنه فقط دفاعي؟ طبعا الخوذة تفعل الدفاع، الدرع هو للدفاع، والترس هو للدفاع، ولكن السيف هو للهجوم. فنحن مثلا نأخذ المبشر الواعظ، ماذا سيفعل عند في الصباح عندما يفسر كلمة الله، وبعد ذلك في المساء ماذا يفعل؟ يتكلم بكلمة الله ويفسرها، وفي نهار الأربعاء يفعل نفس الشيء، يفسر كلمة الله ولا يبشر أبدا بالإنجيل، لكي يساعد الناس كي يتوبوا ويرجعوا للمسيح، ويريهم الأشياء الروحية وحاجتهم إلى الخلاص، ويبدأ يبشر بالمسيح وبالجلجسة وما فعله المسيح على الصليب، ويحذرهم ويتوسل إليهم إلى آخره. إن لم يفعل كل هذه الأشياء فهو جندي بدون سيف، ليس معه هذا السيف، سيف الروح. وهذا ما يحصل في كثير من الكنائس، وهناك رجال فعلا اللاويين يحبون الرب، يبشرون بالكلمة للمؤمنين، ولكنهم لا يبشرون بالإنجيل. كل ما يفعلون كما يقول واحد، كما قال احد القصص، قال نحن لا نبشر بالإنجيل، كل ما نفعله هو ان نحمل الراية فقط، نقول المسيح مات من اجلك وعليك ان تؤمن به فقط. فيلخصون الإنجيل بكلمتين في كل رسالة او كل تبشير ووعظة، ولكن هذا ليس السيف الذي نراه في الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس نستمع إلى التوبيخ وإلى التفكير وإلى المقارنة ومساعدة الإنسان الخاطئ لكي يفهم كل هذه الحقائق، ونساعدهم كي يأتوا إلى المسيح. فعلينا في كل أسبوع بالأخص نهار الأحد أن نأخذ اجتماعا واحدا بكامله لكي نعلن كلمة الله للخلاص. طبعا هناك كثيرين ليس أنهم لا يؤمنون بالإنجيل، ولكن هذا ما يفعلونه، كأنه في البيت هناك شخص في في البيت يحاول شخص أن لا يعطي المؤمني أو في بيته الأولاد البروتين الذين يحتاجونه. أحبائي، عندما أتينا أول مرة إلى هذه الكنيسة، أنا وزوجتي، عندما أتينا إلى هذه الكنيسة بدأنا بالصدفة وليس بالفهم الحقيقي، ولكننا لأننا ورثنا هذا من أجدادنا، أننا بدأنا نضع كلمة، نبشر بكلمة الله بالإنجيل بالأخص في المساء، وبعض الأوقات حتى في الصباح. كنت قد أتيت إلى، من الممكن أنني كنت أقدر أن آتي إلى هذا المكان لكي أفسر الكتاب المقدس صباحا ومساء وفي خلال الأسبوع، وكان عندنا 45 شخصا في الكنيسة، وهذا من الممكن أن تكون هذه الكنيسة بقيت كذلك، ممكن أن نكبر قليلا إلى 60 شخص أو 80 شخصا، ولكن بعد ذلك كنا سكرنا الكنيسة سنوات ماضية. هذا ما يحصل الآن في كنائس كثيرة، هناك كنائس تغلق أبوابها للمرة الأخيرة. قبلا كان هناك كثير من الكنائس التي كانت كنائس مبشرة بالإنجيل، كانت معمدانية أو كانت كنائس إنجيلية إلى آخره، ولكن الآن قد أغلقت أبوابها. لماذا؟ لأنهم لم يكملوا بالتبشير بالإنجيل، فقط كنيسة أو كنيستين بقوا، فما هو الفرق؟ عندما ما الفرق بين الكرازة بالإنجيل أو عدم الكرازة بالإنجيل؟ أحبائي، إن كنا لا نؤمن بالإنجيل لن نستطيع أن نبقى في هذا المكان، لأن في أيامنا الحاضرة الإنجيل ضروري لكي يساعد الناس كي يأتوا إلى المسيح. طبعا أنتم تعلمون سي اتش سبيرجن في أيامه كان يبشر بالإنجيل وكان يتكلم كثيرا عن كان هناك شخص في أمريكا مشهور وكان قد كتب عن سي اتش سبيرجن وكان يتكلم عنه كهذا المبشر العظيم إلى آخره، وهذا الشخص كان يريد أن يساعد الناس كي يبشروا بالإنجيل. فهذا الشخص الذي عمله لم يقل في هذا الفيلم الذي عمله شيئا واحدا عما فعله سبيرجن في أيامه. كل ما كان يقوله هو أشياء جميلة ومختصرة عن أن هذا الواعظ المشهور سي اتش سبيرجن قد بشر بالإنجيل والله باركه، ولكنه لا يمكننا أن نعطي هذا الفيديو إلى آخرين لنقول لهم هذا ما فعله سبيرجن. لماذا؟ لأنه لم يكن في داخل هذا في محتويات هذا الفيديو أي شيء يعلم ما كان يقوله سي اتش سبيرجن عن المسيح، كيف كان يستخدم الكتاب المقدس، كيف كان يتكلم، كيف كان يتوسل للناس لكي يأتوا إلى المسيح إلى آخره. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي عمل الفيديو هو بنفسه لم يكن يبشر بالإنجيل، إنه أعمى يقود عميان. ولهذا السبب الآن كثيرين من المؤمنين الكنائس المؤمنة الذين يحبون الإنجيل والكرازة بالإنجيل بدأوا يوقفون البشارة بالإنجيل. فأحبائي علينا أن نفتكر بهذا ونحذر لأنفسنا، علينا أن نبشر بكلمة الرب بالكرازة بالإنجيل بالأقل مرة في نهار الأحد في اجتماع واحد. طبعا عندما أتى سي اتش سبيرجن إلى الكنيسة هنا قبل أن تبنى هذه الكنيسة كانوا في كنيسة أخرى، كبرت الكنيسة وأتوا إلى هنا بنوا هذه الكنيسة المتروبوليتان تبرناكل وبدأوا يبشر سي اتش سبيرجن بالإنجيل، وكان يقول لكل الجماعات التي كانت تجتمع هنا في الكنيسة، كان يقول لهم عند موتي وذهابي إلى السماء لا تختاروا فيما بينكم أو تختاروا معلما أو قسيسا لا يبشر بالإنجيل. فأريد أن أؤكد لكم هذه الأشياء، أن الإنجيل مهم جدا، وسوف أفعل هذا أيضا بالذهاب إلى الكلمة كلمة الله في إصحاح الأعمال في الأعمال إصحاح 17 عفوا أريد أن أذهب إلى الكنيسة إلى العهد القديم في المزمور المزمور 68 المزمور 68 حيث الكنيسة هي ممثلة هنا كجيش يذهب من مكان لآخر لكي يربحوا نفوس الناس. ولكن في الأعمال أعمال 17 والعدد 17 أيضا نبدأ بالقراءة من العدد 16 أعمال 17 والعدد 16 حيث يتكلم عن بولس يقول وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. فماذا فعل؟ في العدد 17 يقول فكان يكلم في المجمع اليهودي المتعبدين والذين يصادفونهم في السوق كل يوم. فهو كان يتكلم أولا للمتعبدين من اليهود، هذا كان يفعله كل مرة، وهو كان يتكلم مع اليهود. وهنا الكلمة يكلم أي هو لا يتعارك معهم، بل كان لم يكن يتكلم يحادثهم كأنه يقول شيئا ويسمح لهم يقولوا شيئا ويجاوب إلى آخره، بل هذه الكلمة هنا كان يكلم أي أنه كان يبشر، كان يتكلم وهم كانوا يستمعون. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين، فالطريقة التي كان يستخدمها الرسول بولس لم يكن يجادل معهم، فكأن ليس كأن مثلا إن كنت الآن أتكلم مثلا عن مجيء إلى الله بالأعمال كما تفعل الكنيسة الرومانية، فهو يقول فالقسيس يقول إن كنت أفعل هذا وأقول للناس أن مجيئي إلى المسيح يجب أن يكون في الأعمال أيضا، لأنني أساهم الله في الخلاص، وهذا خطأ. ولكن يمكن أن آتي إلى النقطة الثانية، وهي بدل ما أنا أقول أن الأعمال هي التي لا تأخذني إلى أي مكان ولا تساعدني كي أخلص، بل النعمة، فأبدأ في النعمة وأعلم أن بالنعمة يمكن أن أخلص، لأن النعمة تعني أن المسيح هو الذي أهرق دمه لكي يخلصني، فأنا أتوب وأنحني أمامه وأطلب الخلاص من الله. فإن كنت الآن أحاول أن أعادل أو أقارن بين هاتين النقطتين، هل بالأعمال أو هل بالنعمة، هذا ما كان يفعله الرسول بولس، أي أنه كان يقارن نقطة مع نقطة أخرى، هذا ما كان يفعله. كان بالطريقة التي يبشر فيها ويكرز هو أنه يحاول أن يقارن ما كانوا يفعلونه وما كانوا كيف كانوا يعبدون بالطريقة التي أوصى بها الله، ما كانوا يعملونه بأعمالهم وما كان يوصي به الله، وهي بأعمال المسيح وليست بأعمالنا. فهذا ما كان يفعله الرسول، كان يفسر كل هذه الأشياء، كان يقارن، فهو لم يكن يجادل أي أتكلم شيئا وهم يتكلموا يردون علي وأنا أرد عليهم، كلا، ما كان يقوله لهم أنه إن تبعتم أعمالكم هذا ما سيحصل لكم، هذه تكون نهايتكم، ولكن إن تبعتم الإيمان والنعمة وأمنتم بالرب يسوع المسيح وبعمله على الصليب خلصتم، وهذا ما سيحصل لكم، ستذهبون إلى السماء إلى آخره. فهذا ما كان يتكلم عنه الرسول بولس هنا، هو لم يكن يقول أنت إنسان خاطئ يجب عليك أن تؤمن بالمسيح لأن المسيح هو المخلص، إن أمنت ستخلص، هذا ليس الكرازة بالإنجيل. علينا نكرز بالإنجيل يعني أن نقارن، نضع كل هذه النقاط أمام الناس ونساعدهم كي يفهموها ويعرفوا لماذا إن تبعوا هذه الطريق ما سيحصل لهم، وإن تبعوا هذه الطريق ما سيحصل لهم. هذا هو الإنجيل، هذا ما يعنيه الرسول عندما يقول أنه كان يتكلم معهم مع المجمع اليهودي وكل متعبدين هناك. طبعا نحن نعلم أن الروح، روح الرب هو الذي يغير القلوب ويذوبها ويغيرها، وهو الذي يعطي الحياة الجديدة ويعطي النور، الاستنارة. ولكن علينا نحن أن نفسر، علينا أن نبشر ونكرز بهذا الإنجيل. فعلينا أن نضع هذه النقاط أمام الناس، وروح الرب يأخذ هذه النقاط ويبكت قلوب الكافرين ويصالحهم مع الرب. فالرسول بولس كمل هذا المنطاق كل يوم. إن ذهبنا مثلا إلى الصحة اللي بعد ذلك، الصحة 18 من الأعمال، نرى هنا طريق آخر من العدد مثلا 12، حينما كان غاليون يتولى أخائية، قام اليهود بنفس واحد على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية. كانوا يريدون أن يحاكموه، فكانوا يقولون هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس، أي ناموسهم. كانت الحجة ضده أنه يستميل الناس، أي أنه يستخدم طرق وكلمات مقارنة لكي يستميل القلوب، لكي يبكت القلوب ويساعدهم كي يفهموا الحقيقة ويأتوا إلى المسيح. طبعا عندما نذهب إلى الكتاب المقدس نرى الكثير من النقاط هنا التي تعلمنا أن الكرازة بالإنجيل تبشرنا وتعلمنا أن الله لن يتركنا لكي نذهب إلى السماء بخطايانا. يعلمنا أن الخطية قد محيت بالمسيح فقط إلى آخره. نرى هذا مثلا في طبعا يتكلم هنا عن أبولوس الذي كان مقتدر وفصيح في العدد 24 من الإصحاح 18، يقول ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولوس إسكندري جنس، رجل فصيح مقتدر في الكتاب، كان خبير في طريق الرب، وكان روح الرب معه يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، وابتدأ يجاهر في المجمع. يجاهر أي أنه كان يتكلم بقدرة وبقوة لكي يساعدهم كي يفهموا. فكان يفهم اليهود جاهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. فهو كان يتكلم بطريقة فيها يفهمون أنه لا يمكن أن يكون خلاص بدون ذبيحة المسيح على الصليب. وكان يعلمهم من الكتاب المقدس، كان يأخذ كلمات الإنجيل لكي يساعدهم كي يفهموا هذه الحقائق. أيضا في الإصحاح 19 والعدد 8 يقول لنا مرة أخرى أنه دخل المجمع أي بولس وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا. هذه الكلمات هي التي نحاول أن نفهمها. فالرسول كان يجاهر هناك كيف؟ محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. فكان يحاججهم وكان يقنعهم بالكتاب. نفس الشيء إن ذهبنا إلى أعمال الصحة 20 والعدد 21 يقول نفس الشيء. الرسول كان يقول شاهدا لليهود، الرسول بولس قال شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. فهو كان يقول لهم أنه من خلال 3 سنوات أنا لم أتوقف في العدد 18، فقال لهم كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكائد اليهود، أنا لم أتوقف كل هذا الوقت من أن أعلمكم جهارا بهذه الكلمات. فنحن نعلم أن الرسول كان فعلا مملوء بالأحاسيس، فنحن نعلم من الكتاب المقدس هناك بعض الأنبياء الذين كانوا يصرخون للناس يقول لماذا تموتون بدون المسيح؟ لماذا تريدون حياة خطية بدل الحياة النعمة وحياة البر؟ فهؤلاء الذين كانوا يكرزون بالإنجيل كانوا يكرزون من قلوبهم وبأحاسيسهم، وكانوا يتوسلون مع الناس لكي يأتوا إلى المسيح. فكان الرسول يعلم بطريقة مقنعة وبطريقة محددة، يقنعهم مجاهرا بحاجتهم للخلاص. وإن ذهبنا إلى الإصحاح 24 من أعمال والعدد 25، هنا بولس أيضا عندما كان في المحاكمة، حتى سجن المحاكمة جعله منبرا له لكي يتكلم عن المسيح ويكرز بالإنجيل. فيقول لنا في الأعمال 24 والعدد 25، وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب إلى آخره. فهنا الرسول بولس كان يتكلم عن البر، عن التعفف، عن الدينونة، فكان يقول له عليك أن تكون، عليك أن تسيطر على نفسك يا فيليكس، وإلا هناك دينونة ضدك إلى آخره. وفي آخر هذا الكتاب، كتاب الأعمال، وفي الإصحاح 28 والعدد 23، إصحاح 28 والعدد 23، هنا الرسول بولس دعا كل اليهود إليه، فحين أتوا فعينوا له يوما، فجاء إليه كثيرون إلى المنزل، فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله. طفق يشرح لهم، فهناك شرح للكلمة، وشاهدا يشهد لهم كيف يأتون إلى ملكوت الله، ويكمل ويقول مقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء. فهو كان يشهد ويجاهر ويتكلم مقنعا إياهم من كلمة الله، من ناموس موسى والأنبياء، بأمر يسوع المسيح من الصباح إلى المساء. فهذا ما كان يفعله هذا الرسول بولس. هذه أشياء مهمة جدا لنا، ولهذا السبب أنهي وعظتي راجعا إلى أفسس 6 والعدد 17، سيف الروح. أحبائي، نحن لا نبشر بجهارة بصوت عال صراخ ونخوف الناس، كلا، بل نحن بمحبة نتوسل إليهم ونشرح لهم ونحاول أن نقنعهم بكلمة الرب. فهذا ما علينا أن نفعله أحبائي، هذا ما علينا أن نفعله إن كنا في منابرنا أو في مدارس الأحد أو في اجتماعاتنا. دائما حاولوا أن تساعدوا الآخرين بشرح الكلمة وبإقناعهم بالإنجيل. طبعا هناك كنائس لا تؤمن بالكرازة بالإنجيل، كنت في مدة طويلة في أمريكا، وكنت في ذلك المكان، وكنت أعرف شخصا هناك، هو كان رئيس مدرسة تعلم الرعاة، فكان يتكلم عن مدرسته اللاهوتية وكل الأشياء التي يعملونها ويعلمونها إلى آخره. فسألته سؤالا، قلت له: ومن يعلم الكرازة بالإنجيل هنا؟ فاندهش ولم يستطع أن يقول أي شخص. فقلت له أنا: فما حاجة هذه الدراسات التي تفعلونها إن كنتم لا تبشرون بالإنجيل؟ فأحبائي، يا لتعاسة هذا الموقف إن كنت في أمريكا، أو حتى في أماكن كثيرة هنا في المملكة المتحدة البريطانية. هناك كثير من المدارس اللاهوتية لا تعلم الكرازة بالإنجيل، يفسرون الكتاب ويعلمون الكتاب والتاريخ وإلى آخره، ولكنهم لا يبشرون بالإنجيل. أحبائي، بدون التفسير بالإنجيل كأننا جنود بدون سيوف. ولهذا السبب هذه فعلا غفالة وحماقة عندما نذهب إلى الحرب بدون سلاح الروح، بدون سيف الروح. هذا السيف هو كلمة الله، كما يقول لنا هنا: خذوا كل كلمة الله، كل أسلحة الله، ومنها سيف الروح الذي هو كلمة الله. آمين.